أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في سرد الأقوال في مسح الرجلين، قلنا بأن القول المشهور هو المسح بما يسمى مسحا ولو كان بإصبع أو بجزء الإصبع، واستدل عليه بجملة من الأمور ذكرناها. القول الثاني أن يكون هناك بثلاث أصابع، قول الثاني الكف بتمام الكف، والذي استفادوه من ظاهر صحيح البزنطي ورواية عبد الأعلى مولى آثام، ذكروا بأن هذه الصحيحة ثم مسح بكفيه على اليمنى واليسرى. ذكرنا أن هذه الصحيحة أولا معارضة مع تلك الروايات التي دلت على كفاية المسمى في مسح الرجلين، هذا ما ذكرناه سابقا. مضافا إلى هذه الصحيحة قد نقلت بوجهين، في نقل مسح بكفه على الرجلين وهذا بكف واحد، وفي رواية وفي نسخة بكفيه. استفيد من لفظ الكفين من أنه يعني أنه كفيه بكفيه، أنه ظاهر القدم وباطنه، معناه أن هذا موافق لما ذهب إليه المخالفون من وجوب مسح تمام الرجلين أو غسل تمام الرجلين، وهو لم يقل به الإمامية وإنما هو ظاهر القدم فقط. لكن يمكن القول بأن هنا احتمال آخر، وهو أن ظاهر كفيه بكفيه أي استعمال الكفين مرة واحدة في اليمنى واليسرى، أنه قد لم يكن تقديم لليمنى على اليسرى، بل مسح الكفين بكفيه على الرجلين في آن واحد. وكيف ما كان سيأتي في مسألة من المسائل اللاحقة، هل يجب أن تكون اليمنى مقدمة على اليسرى، أم أنه يجوز المسح على الرجلين في آن واحد، هذا ما سيأتي. وكيف ما كان، بناء على هذين النقلين الرواية تصير مجملة فلا يمكن الاعتماد عليها، مع أن هذه الرواية معارضة بخصوص صحيحة زرارة، حيث يفصل الإمام أنه كيف الفرق، يسأل الإمام كيف الفرق بين المسح والغسل، قال لمكان البائي، مكان البائي يعني يثبت التبعيض حينئذ، فصريح في كفاية التبعيض لا جميع الكف. فهذه رواية عبد الأعلى مولى سام، قلنا بأن ظاهرها إنما تدل على استيعاب، ووجوب الاستيعاب مردود إجماعا، لا يجب استيعاب لمسح الرجلين إجماعا كما تقدم، فلا يمكن الاعتماد على هاتين الروايتين لإثبات أن المسح لا بد أن يكون بالكف، يجب أن يكون بالكف، لم يدل دليل عليه. القول الثالث هو أنه يكون المسح بإصبع واحدة، لم يرد في دليل يدل على أنه يكتفى في المسح الرجلين بالإصبع واحدة، إلا ما يقال بأن هذا مما هو أقل ما يجتزأ به. استدل على ذلك من أن ذلك أقل ما يجتزأ به، لكن إذا كان الدليل هذا فهو صحيح، لأن أقل ما يجتزأ به هو أن يكون بالإصبع، لكن لا يدل على وجوب أن يكون المسح بالإصبع من هذه الجهة، فإنه يمكن أن يجتزأ بأقل من إصبع، فهذا الدليل لا يثبت اللزوم والوجوب، وإنما يثبت أن ذلك أقل مما يجزأ به في مسح الرجلين، لكن لا من جهة أنه لازم وواجب أن يكون بالإصبع الواحدة، هذا هو القول الثالث. القول الرابع أن يكون بالإصبعين، لم يدل دليل أيضا عليه إلا الإجماع، وهو موهون أيضا بما ذهب اختلاف في المسألة، وأن المشهور على خلافه، فالإجماع لم يثبت، مع أنه لو ثبت موهون بما ذهب إليه المشهور من كفاية مسمى في مسح الرجلين، هذا القول أيضا مثل سابقه لم يدل عليه دليل إلا الإجماع. القول الخامس ما ذهب إليه جمع من أنه بثلاث أصابع، لما ورد في رواية معمر بن عمر في أنه بثلاث أصابع، أقل ما يستهزأ به في مسح الرأس ثلاث أصابع، وفي مسح الرجلين ثلاث أصابع، الرواية نقلناها. استشكل السيد الوالد على هذه الرواية بضعف السند، مع أنه في الرواية في السابق اعتمد على هذه الرواية، وهذا ليس من التهافت في الكلام، إذ أن المشهور إذا عمل بهذه الرواية في مورد يجبره في ذلك المورد، وإذا لم يعمل به في مورد آخر فلا يكون له جابرا، ولذلك هناك قلنا بأنه يمكن أن نستدل عليه بإثبات ثلاث أفضلية لذهاب المشهور، أما في المقام لم يقل أحد بذلك، فكون السند ضعيفان، وقد أجبنا عن ضعف السند فيما سبق أيضا، مضافا إلى أن هذه الرواية شاذ مهجور عند الأصحاب، لم يعمل بها سوى شخصين من الفقهاء رحمهم الله، فهذا القول كسوابقه لم يدل عليه دليل إلا هذه الرواية. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله أن الأفضل أن يكون بثلاث أصابع لما ورد في رواية معمر بن عمر، وأن يكون الأفضل بالكف لما ورد في صحيح البزنطي، فالأقل هو المجزي أي ما يسمى المسح، لكن الأفضل أن يكون بثلاث أصابع لرواية معمر بن عمر، والأفضل من هذا أن يكون بالكف لما ورد في صحيح البزنطي، هذا ما يتعلق بأصل المسح. ثم ذكر السيد الوالد فروعا في المقام، الفرع الأول أن الواجب في المسح أن يكون على ظاهر القدم، فلا يجتزأ بالمسح على أطراف القدم وباطن القدم، هذا لا يجتزأ به، أن الواجب المجتزأ به أن يكون على ظاهر القدم، فأطراف القدم وباطن القدم لا يكون فيه اجتزاء، بل أن مسح باطن القدم مجردا لا يكون مجزئا أبدا، لما ذهب إليه المخالفون من وجوب مسح باطن القدم وظاهره، هذا لا يجب حينئذ. الفرع الثاني قال السيد رحمه الله أنه هل يكون هنا بتمام الكف أم أن بظاهر الكف أم يجتزأ بباطن الكف أيضا، ظاهر الكف والباطن، تقدم الكلام في مسح الرأس، هناك قلنا بأن الظاهر من الأدلة هو أن يكون بظاهر الكف لا بالباطن، أو بالباطن لا بالظاهر، هنا نفس الكلام، لكن ذكر صاحب الجواهر من أن إطلاق الدليل يشمل ظاهر الكف وباطن الكف لا فرق بينهما، إلا أن صاحب الحدائق رحمه الله هو ينقل عن صاحب العدائق من أن الظاهر أن يكون بظاهر الكف أي بباطن الكف ولا يجتزأ بالظاهر، ثم يعقب على كلام صاحب الحدائق من أنه لم نعثر عليه دليل، والدليل ما تقدم في مسح الرأس أن الظاهر المتفاهم عرفا أن يكون بظاهر بباطن الكف، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بيانها.